بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أن أتممنا وبحمد الله تعالى كتاب الحج، شرع المصنف رضوان الله تعالى عليه في كتاب جديد أسماه كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة كما ذكر في كثير ممن علق على هذا الكتاب، جهاد على وزن فعال، فإما أنها مأخوذة من الجهد وإما من الجهد. فإن كانت مأخوذة من الجهد يعني بمعنى التعب والمشقة، لأننا كلنا يعلم أنه يوجد تلازم بين التعب والمشقة، أو بين الجهاد وبين ما يلزم منه من تعب ومزاحمة ومشقة، أو مأخوذة من الجهد بمعنى بذل الوسع والطاقة، وأن بذل الوسع والطاقة أيضا يؤدي إلى مشقة وتعب، فكل يرجع إلى مسألة الجهد والتعب. الجهاد قد حظي بمكانة وباهتمام عظيم جدا عند الشارع المقدس. الجهاد، جهاد العدو أيا كان هذا العدو، مسلما أم كافرا كما سيأتي، قد حظي الجهاد، يعني هذه الفريضة، قد حظيت باهتمام عظيم جدا من الشارع المقدس، سواء في الآية المباركة، جنس الآية أقصد، يعني ما شاء الله من الآيات في الجهاد وفي الحث عليه، أو في الروايات الشريفة وفي الأدعية وفي الزيارات، وفي كثير ممن تعرض إلى هذه الفضيلة المقدسة. نتعرض إن شاء الله تعالى إلى آيات كثيرة تباعا تأتي معنا من خلال مدارسة ومذاكرة ومباحثة هذا الكتاب. أقتصر على ما ذكر في بعض الكتب تعليقا أو تمهيدا بالنسبة إلى هذه الفريضة المقدسة. والكل يعلم قبل البدء في القراءة في هذه المقدمة، الكل يعلم أن الإسلام في الوقت الذي قام على المال وما قيل على مال خديجة، أيضا في الموازات قام على السيف وسيف علي عليه السلام. فلا دين ولا فرائض ولا سنن ولا دولة كريمة إلا بالسيف. ولا يفهم منا، هنا التفت، ولا يفهم عندما نقول إلا بالسيف أن ديننا هو دين الإرهاب ودين سفك الدم، بل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. في كثير من الأحيان يفرض عليك القتال، ولكن يلتفت العدو، فرق أن تكون ضعيف أو أن تكون مؤمن شجاع. الإسلام لا يريد منا الضعف أبدا، قد نستضعف في بعض الأوقات، ولكن حاشا للإنسان المؤمن أن يذل. ويكفينا في ذلك ذلك الشعار الذي رفعه سيدنا سيد الشهداء وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه: هيهات من نذل. لذلك نجد أن كثيرا من الروايات ذكرت كما هنا ذكر في محله أن الجهاد عن أمير المؤمنين عليه السلام باب من أبواب الجنة لم يفتحه الله عز وجل لأوليائه، لا بل لخاصة أوليائه. هنا فلنلتفت، أمير المؤمنين عليه السلام كما رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذه الكلمات كلمات من السماء وكلنا يعتقد ذلك، كلمات معصومة كصاحبها. الجهاد باب، خطبة الجهاد بعد، باب من أبواب الجنة، باب خاص لا يدخله إلا خاصة أولياء الله جل وعلا. من باع نفسه ودمه إلى ربه، أليس كذلك؟ قال: وهو باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، هو لباس التقوى. جميل، هو لباس التقوى. في بعض الأحيان لماذا عبر باللباس؟ وأنا لست في مقام شرح الآن الخطبة أو نهج البلاغة، ولكن لا بأس، في أمور كنتش بيني أحكيها فعم تجي لحالها، شو بدي أعمل. لماذا عبر باللباس وماذا يفعل اللباس؟ اللباس بالمختصر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هناك يناقش يعني في القرآن الكريم في مقام التفسير لماذا عبر الله عز وجل عن هذا البيت الزوجي أن الزوجة لباس لزوجها والزوج لباس لزوجته. هنا فصل بعضهم وقال: فلنرى ما للباس من خصوصية في المقام. اللباس أولا وبالذات ما مما يقي من من ماذا؟ يقي من البرد، يقي من الشدة، يقي من الخوف. اللباس يستر. خصائص اللباس الأولى، الخصيصة الأولى أنه يسترك من البرد. حتى بالنسبة إلى الحر كلنا يعلم هناك بعض الألبسة تعطي هناك شيء من البرودة كلبس البياض، وأيضا هو يستحب. فاللباس له خصوصية أنه ماذا؟ يقي من الحر، وبنفس يقي من أيضا فين نقول يقي من الحر، يعني يعطي هذه البرودة، بخلاف لو لبس السواد الذي ثبت علميا أنه يمتص الحرارة وأشعة الشمس. فاللباس له خصوصية كما في البرد، أيضا له خصوصية في الحر، يقيك من البرد يعني من شدة البرد، وأيضا يدخل عليك شيء من البرودة في حر الصيف. واللباس أيضا من ماذا يفعل؟ اللباس كناية عن الستر. وأي ستر لعورتك كستر اللباس؟ نحن نلبس اللباس بهذا من باب الستر. فالمرأة لباس لزوجها يعني تستر على زوجها، والزوج لباس لزوجته فيستر عليها. وأقصد هنا بالستر الأعم، ليس ستر العورة، بل ستر أعم من موضوع العورة فحسب، الأسرار يعني الأمور المادية والمعنوية. واللباس أيضا يستخدم للزينة، أليس هكذا؟ فالمرأة زينة لزوجها والزوج زينة لزوجه. هذا كله من خصائص اللباس. فجاء القرآن الكريم عبر باللباس، ماذا يفيدنا في المقام؟ الجهاد لباس التقوى، يعني ماذا؟ زينة التقوى اللباس. الذي يحفظ ويستر التقوى اللباس، يعني الجهاد، أليس هكذا؟ والذي يقي من الآخر أيا كان هذا الآخر اللباس. هناك كان شدة البرد والحر، وهنا اللباس يقيك من العدو ومن أي شيء يهددك كإنسان. فعبر اللباس التقوى، هو لباس التقوى، يحفظ التقوى، يحفظ دينك، هو زين لك. أنت بتجاهد، هذه زينتك أن تكون ماذا؟ مجاهدا في سبيل الله. زينة الدين، زينة العقيدة، زينة المؤمن ماذا؟ الجهاد. فعبر أمير المؤمنين، لم يقل وهو التقوى، هو لباس التقوى. يعني بعد الاعتقاد بالله وبعد والاعتقاد بأولياء الله حصل عندك ماذا؟ نظريا وعمليا حصلت عندك التقوى، تريد أن تحميها بماذا؟ بماذا؟ بالجهاد، فهو لباس الله. استطرادا، ولا أنا أصلا مش بانع بكرة لباس لا بأس. ودرع الله الحسينة، درع الله عز وجل، وجنته الوثيقة. كمان إذا ما نقف على درع الله الحسينة وجنته يطول الكلام. فضل الله عز وجل المجاهدين على القاعدين. الله عز وجل أظهر به الدين ودفع عن الدين كل شر ببركة الجهاد، وبه بالجهاد اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة. سلام الله على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أميرنا صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أخرى هي سياحة، هو جهاد سياحة أمة محمد صلى الله عليه وآله، سياحة أمة محمد الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، التي قد جعل الله عزها، يعني لهذه الأمة جعل الله عزها بسنابك خيلها ومراكز رماحها. جميلة هذه الرواية، عز أمة النبي صلى الله عليه وآله بسنابك الخيل وبركائز الرماح. وأيضا أريد أن أدفع ما أثرته قبل قليل، أن الدين صحيح قام بالسيف، ولا يشكل علينا أنه يعني بالدم، لأن الآن يوجد هناك شبهة وأجاب عنها بعض مراجعنا رضوان الله على الماضين وحفظ الباقين، أنه ماذا؟ أن الإمام عليه السلام عندما يخرج، هذا يخرج، يخرج بالسيف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الإشكال ما هو؟ كيف يخرج بالسيف ويسفك الدماء وجده بعث رحمة للعالمين؟ وأليس هو ماذا من جده وهو على دين جده وهو رحمة للعالمين أيضا؟ فكيف تنسجم الرحمة مع القيام بالسيف؟ فكيف تنسجم الرحمة مع قطع الرؤوس وسفك الدماء؟ هاي الإشكال أجاب بعض المراجع حفظه الله، فقال، قال ضرب مثال جدا لطيف، قال الآن إذا أراد البستاني، واحد عنده حديقة، أراد البستاني أن يحافظ على الزهور والورود والنباتات الجميلة الموجودة في الحديقة، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ أليس يجب عليه أن يأخذ ويقطع الأشواك التي تضرها؟ نعم أم لا؟ نعم. كذلك صاحب الزمان عليه السلام، حتى يحافظ على دين الله وعلى أولياء الله والمؤمنين، هناك بعض الأشواك، الكفار والمنافقين، بعض الأشواك نبتت في هذه الدنيا ماذا؟ تعيق، تعيق هذه الرحلة الإلهية. فيخرج الإمام عليه السلام حتى يحافظ على هذه الورود الإلهية، عليه أن يقطع تلك الأشواك حتى تبقى هذه الورود برونقها وزهرتها. وإن قطع هذا، شوف، وإن قطع هذا المزارع وهذا البستاني الأزهار، لا يقول العقلاء أنه ماذا؟ أنه مسرف وأنه ظالم. هذا يقول ظالم، بل ماذا؟ بل يقول العقلاء أنه إنسان حكيم يرفع الأضرار حتى تبقى هذه الأمور على بهجتها. كذلك الإمام عليه السلام حتى يحافظ على دين الله عز وجل، فلو اقتضى، شوف، فلو اقتضى الأمر للحفاظ على دين الله والمؤمنين وأولياء الله والمقدسات أن ينزع أشواك الكفر والنفاق، العقلاء يقبحون الفعل أم يمدحون الفعل؟ يمدحون الفعل، لأن هناك هدف إلهي ومتوقف على ولا على قطع الأشواك، والأشواك هم عليهم لعنات الله المتواليات. فالأصل الإمام عليه السلام لا يرغب في سفك الدم، ولكن لو اقتضى الحال أن يسفك الدم، وهذا ما فعله نبينا صلى الله عليه وآله بجميع حروبه، فاقتضت المصلحة آنذاك أن يكون هناك حرب مع اليهود ومع المشركين، أليس هكذا؟ واقتضت المصلحة أيضا مع أميرنا أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون هناك حرب مع المسلمين فضلا عن الكفار، وهذه حرب الجمل، وهذه حرب صفين، وهذه حرب النهروان. أكثر من أصحاب جباه السود، المصلون القائمون الساجدون، ماذا فعل أميرنا عليه السلام؟ شهر السيف في وجههم. ليش؟ لأجل دين الله، أراد أن يقطع هذه الأشواك التي تقع في طريق أهل الله عز وجل. قال: وفوق كل ذي بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله، هي الرواية المعروفة، فإذا قتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر، ليس فوقه بر، يعني هذا ماذا؟ أوج البر، هذا الدرجة الأولى من البر، ما هو؟ القتل والشهادة في سبيل الله. هذه كلها واضحة أنها ماذا؟ توجه إلى شيء واحد، الخير كله في السيف وتحت السيف وظل السيف ومعقود في نواصي الخيل. روايات بعض. على كل أكتفي بهذا المقدار لأقول أنه لا يخفى على ذي مسكة أن ماذا؟ أن الجهاد في سبيل الله فريضة لا بد منها لإقامة دين الله أو للمحافظة على دين الله ومقدسات الله وأولياء الله. فلو اقتضى الأمر ذلك فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا اقتضت المصلحة ذلك، يا الله، المؤمن مش جبان، المؤمن ليس بضعيف، المؤمن إذا استطاع من طريق آخر من غير سفك الدم أن يصل إلى الغاية الإلهية المنشودة بها ونعمت، وإلا إذا انحصر شوف ركز بالتعبير، إذا انحصر إقامة الدين والمحافظة على الدين والمقدسات بالجهاد، نحن أهل الله، نحن ما عم ندعي أن نحن أصحاب دم، ولكن نحن نقول ماذا؟ فرض علينا وهو كره لنا. من بحب سفك الدم؟ بالله عليك من بحب سفك الدم؟ ولكن في الوقت الذي ترى أميرك يبكي في المحراب، تراه مولانا في الشدائد ماذا؟ في المقدمة، أمير المؤمنين عليه السلام شجاعة هنا بكاء وتضرع وخشية من الله عز وجل في المحراب. على كل، الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه قسم تبعا للشهيد الأول، قسم الجهاد في الكتاب إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يسمى في زمانهم وفي زماننا أيضا بالجهاد الابتدائي. هذا الجهاد الابتدائي له شروط وله خصوصيات. ما هي شروطه وخصوصياته؟ قال هو في الكتاب أن ماذا؟ الجهاد الابتدائي هو جهاد المشركين، جهاد المشركين ما معنى ذلك؟ جهاد المشركين لدعائهم إلى الإسلام، يعني لدعوتهم للإسلام. يعني المشركون في مكانهم، المشركون في أرضهم، المشركون مستوطنون في مكان ما، رأى المعصوم أو نائب المعصوم الخاص كما سيأتي أن المصلحة تقتضي أن لا يسلم هؤلاء إلا بالسيف، فيأمر عليه السلام أو نائبه الخاص، فيدخل المسلمون إلى تلك البقعة، فإما أن يؤمنوا تحت وطأة السيف وإما أن يستسلموا. هذا بعد. فقال: وهو أقسام جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام، يعني لدعوتهم إلى الإسلام. هذا القسم الأول. فماذا هو القسم الأول؟ القسم الأول مخصوص بجهاد المشركين، يعني وبعبارة أدق بين قوسين يعني غير المسلمين، ليس المشرك بالمعنى الاصطلاحي الدقي، حتى تقول يعني لا يدخل الكافر يعني من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب ما بيدخلوا، لا ليس هذا المراد. المشرك ما يعم أهل الكتاب، يعني بعبارة أدق جهاد غير المسلمين لدعائهم إلى الإسلام. فكل من لم يكن مسلم إذا اقتضت الحاجة والمصلحة التي يشخصها المعصوم أو نائبه أن يسلموا بالسيف، فهذا يسمى بالجهاد الابتدائي. القسم الثاني: وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم أو أخذ أموالهم وما أشبه ذلك. هذا القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ التفت. القسم الثاني أيضا مخصوص بالمشركين. كيف يعني؟ القسم الأول ماذا كان؟ المسلم يداهم المشرك ليسلم، خلصنا منه. القسم الثاني لا، المشرك أراد أن يداهم المسلمين، ما هي الغاية والغرض؟ ليستولي على أراضيهم كما في فلسطين المحتلة، تماما هكذا. إذا أردت في واقعنا وفي زماننا أن نطبق هذا القسم على الواقع، نقول الصهاينة هجموا على أراضي المسلمين، ما هو الهدف؟ ليستولوا على خيراتهم وأراضيهم. المثال الواضح: الصهاينة عليهم لعنة الله، وما يفعلوه في أرضنا في فلسطين وما يفعلوه بالمسلمين. فنقول هذا ماذا؟ هذا جهاد. هذا القسم يسمى بالجهاد. ماذا يجب على المسلمين؟ نفهم المسلمين فقط يعني المسلمين الفلسطينيين؟ أبدا، لأن سوف يأتي إن شاء الله تعالى ونوسع في المطلب أن لا تقسم الأراضي المسلمة إلى بقع مستقلة ويستقل بعضها عن الآخر، بل كل بلاد المسلمين هي بلد واحد. لذلك إذا هجم الكفار على المسلمين في فلسطين، ليس فقط يجب عليهم هم أن يدافعوا، حتى أنا كما سيأتي كفاية إذا اقتضت الحاجة أن ماذا؟ أن أشهر سيفي، لابد أن أدافع عن أرض المسلمين وعن أرض المسلمين. وهذا ما عليه الفقهاء، هذا تقسيم مشهور، مو تقسيم فقط للشهيد الأول والشهيد الثاني، تقسيم المشهور. إذا هجم المشركون على المسلمين بغرض، حتى نفرق عن القسم الثالث، التفت، بغرض ما هو؟ الاستيلاء على الأرض. وسيأتي إذا خافوا ماذا؟ على بيضة الإسلام، فيجب عليهم أن يقفوا صدا منيعا أمامهم. لماذا؟ ليدافعوا عن أرضهم وعن إسلامهم ومالهم وأعراضهم. هذا القسم الثاني. القسم الثاني بماذا متقوم؟ من جهة مشرك غير مسلم يداهم أراضي المسلمين. القسم الثالث لا، نعم يعني هو يأتي إلى أرضك ليسيطر على أرضك وعلى دينك وعلى أموالك وعلى أعراضك ويسبي الأرامل والأطفال. نعم، هذا ولكن لم يسمى الدفاعي. ما هو القسم الذي سمي بالجهاد الدفاعي أو لا يسمى بالجهاد بل يسمى الدفاع هو القسم الثالث. هذا أطبق عليه هذا القسم. صحيح أنه إذا أردنا أن نفسره في الخارج فنقول نحن ندافع عن أرضنا، نحن ندافع عن أعراضنا ومالنا وخيراتنا وبيضة إسلامنا، إلا أنهم اعترفوا أن هذا القسم ليس دفاع محض، يعني لا يسمى دفاع محض بل يسمى جهاد. ليش؟ لأنه لا يشترط فقط هو أن يدافع، حتى أنا آتي من مكان آخر وأدفع المشرك عن الأرض، يعني صار معش فقط متمحد بالدفاع، هو لأنه في الأرض هجم عليه فيدافع، أما أنا إذا أردت أن أساعده قد لا يسمى دفاع بل يسمى أيضا جهاد في سبيل الله لحفظ بيضة الإسلام، للحفظ على أراضي المسلمين. هذا القسم الثالث. القسم الثالث، وما هو الفرق بينه وبين القسم الثاني؟ القسم الثالث الهجوم أو الاعتداء، بالتعبير الأدق الاعتداء على النفس المحترمة المسلمة. ما معنى النفس المحترمة؟ يعني محقونة الدم. هذا الذي يسمى بالدفاع وليس بالجهاد. ولو لم تكن في أرض الإسلام، الآن أنت في أوروبا، الآن أنت في أوروبا، دخل مولانا مسلم أو مشرك أراد أن يقتلك، ماذا تفعل؟ بفرمة؟ لابد أن تدافع عن نفسك، عن مالك، عن عرضك، عن ولدك، صح؟ هذا القسم الثالث. القسم الثالث كما يقول والأولى، أولى تعيينية هنا، الأولى أنه ماذا؟ لا يسمى بالجهاد بل يسمى بالدفاع. فإذا أتى شخص، أي شخص، مشرك كان أم غير مشرك، أي شخص إذا جاء ليقتلني ويلحق الضرر بي أو بمالي فيجب علي أن أدافع عن نفسي، صح أم لا؟ جيد. أنت كنت في أراضي المسلمين أو لم تكن، هو كان مشرك أو لم يكن، ما هو الغرض؟ غرضه أن يقتلك، أن يلحق الضرر بك، إذن انهض لتدافع عن نفسك. هذا القسم الثالث. فشو صار الفرق بينه وبين الثاني؟ في الثاني المشرك خاصة يأتي إلى أراضي المسلمين ليستولي على الأرض حتى لو ما بده يقتلك. شوف التفت العبارة، حتى ولو لم يرد قتلك، يمكن أنت إذا فريت ما بده يقتلك بس بده يأخذ أرضك. هذا القسم الثاني. بس القسم الثالث ما بده أرضك، بده يقتلك. والقسم الثالث سواء كان مسلم أو مشرك، القسم الثاني فقط مشرك. لاحظت الفرق بينهما؟ جيد. ألحق الفقهاء في هذا القسم، يعني في القسم الثالث، ألحقوا الأسير الذي يكون بأيدي المشركين وهاجم العدو المشركين. المشركون، فلنفترض الآن أنت مثلا، ما بدي سمي، ولكن في بلد ما مشركة أخذت وسجنت، أنت مسلم أسير تحت يد من؟ المشرك. جاء يوم هاجم عدو لهذا المشرك بلد المشركين، أنت موجود في البلد ويعتدى عليك من هذا العدو، فيجب عليك أن تدافع عن نفسك، ولكن شرط الفقهاء دفاعك عن نفسك ودفع الضرر، ضرر هذا العدو الهاجم عن نفسك، بنية الدفاع عن نفسك لا بنية الدفاع عن هذا المشرك الذي أسرك، صح؟ لأنه أنت بحسب الفرض أنت بتحت يد المشرك تدافع. نسألك لماذا تدافع؟ أقول أنا لا أدافع عنه، أدافع عن نفسي سوف أقتل. هذا ملحق بالقسم الثالث، يسمى بالدفاع وليس بالجهاد، أنت تدافع عن نفسك. هناك في المسالك جزء 3 صفحة 11 وسع البحث فقال هل يشمل ذلك، يعني هذا العدو، حتى ولو كان مسلم؟ يعني إذا كان مشرك مع مشرك فأنت تدافع عن نفسك وتقتل المشرك، فماذا لو كان الهاجم مسلم؟ فأيضا تقاتل المسلم حتى تدافع عن نفسك. نعم بعض الفقهاء أفتى يجب الدفاع عن النفس حتى ولو كان الداخل مسلم. هاي التفت إليها. نعم من أفتى بلا أنه البعض قال أن دم المسلم محقون فهو يهجم على الكافر ولا يهجم عليك، نقول إذا لم يهجم عليك يعني لا يريد أن يلحق الضرر، فسالب من انتفاء الموضوع عن ماذا تدافع، وما بده يضرك. أما إذا أراد أن يلحق الضرر بك ويقتلك تتركه؟ لا، تدافع عن نفسك. جيد. جزء 3 صفحة 11 في المسالك تعرض إلى هذه المسألة وجاء برأي لعله برأي الشيخ الطوسي في المسألة. القسم الرابع والأخير الباغي. ما معنى الباغي؟ عبر هنا بهذا التعبير فقال وجهاد البغاة على الإمام، على الإمام يعني الإمام المعصوم. سوف يأتي معنا في هذا الكتاب في الفصل الرابع منه ماذا؟ فصل خاص في جهاد البغاة. ما معنى البغاة وما هي الشروط؟ أصطبك الأمر فقط ليتضح لك من هو الباغي وما هي الشروط ولو في الجملة، حتى ماذا؟ حتى يكون عندك تصور ولو أولي ماذا في هذا القسم جهات البغاة على الإمام، من هم وما هي الشرائط. قال أقرأ عليك قليلا فقط في الفصل الرابع في أحكام البغاة. قال من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغ، واحد كان كابن ملجم على أمير المؤمنين عليه السلام أو أكثر كأهل الجمل وصفين، أو يسموا بغاة. يعني صار شو عندك الباغي؟ من هو الباغي؟ الذي يخرج على إمام زمانه فردا كان أو مجموعة، يجب الجهاد، يجب قتاله. لذلك عبر هون البغي لغة مجاوزة الحد والظلم والاستعلاء، وفي عرف المتشرع الخروج عن طاعة الإمام المعصوم. فمن يخرج على إمام زمانه ماذا يسمى؟ باغي. إذن هذا هو القسم الرابع من الجهاد، فيجب علينا أن نقاتله دفاعا عما فعله، يعني عن المعصوم ودولة المعصوم عليه السلام. وهذا ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام في صفين وفي الجمل. تفضل. لا، الباغي يخرج على المعصوم خاصة إمام الزمان، يعني إمام المعصوم. سوف يأتي معنا في القسم الأول أن هذا النائب مشترك بين القسم الأول والرابع، أم الرابع فقط مخصوص بالإمام المعصوم، هذا أيضا يأتي. يعني لو فرضنا أن مثلا أحد من السفراء اللي سمينا النواب الخاصين الأربعة لو خرج أحد عليهم هل يسمى باغي ولا لا؟ لا تشمله إلا إذا خرج على نفس المعصوم، هذا ما نفصل به إن شاء الله في الفصل الرابع. ولكن المشترك يعني القدر المشترك الذي يقبل به الجميع أن الباغي من خرج على طاعة إمامه المعصوم، هذا الباغي. نعم، ما هو الحكم؟ يجب قتاله. وهذا هو القسم الرابع من الجهاد. بشكل ملخص الأقسام الأربعة: 1 جهاد الابتدائي، 2 إذا أراد المشركون أن يستولوا على أراضي المسلمين فيجب على المسلمين ماذا؟ الجهاد للدفاع عن بيضة الإسلام وأراضيهم وأعراضهم وأموالهم. القسم الثالث: إذا أراد شخص أو مجموعة مسلما كان هذا الشخص أو المجموعة أم كفار، إذا أرادوا قتل النفس المحترمة أو سلب مالها أو ما شاكل، فيجب على هذه الجهة يعني الثانية المعتدى عليها أن تدافع عن نفسها، وسمي بالدفاع وليس بالجهاد. القسم الرابع من؟ قتال البغاة. من هم البغاة؟ الذين يخرجون على طاعة إمامهم المعصوم. نقرأ هلا سوف نأتي إن شاء الله تعالى أن مثل هذا يعني في زماننا ما ننشر نتعرض للموارد. أحسن سؤال جيد. في أي قسم من الأقسام تدخل؟ قال كتاب الجهاد. طبعا إذا راجعت جيدة نذكرها، إذا رجعت بعض كتب المتقدمين مثلا كالشيخ الطوسي في الخلاف لم يسمي هذا الكتاب كتاب الجهاد، بل أسماه كتاب السير. فلما بتقرأ في بعض الكتب الفقهية لعلمائنا حتى للمذهب الآخر سموه كتاب السير، من باب ماذا؟ تعريف المسألة بلازم، لأنه ما يلزم عادة من الجهاد هو السير والسعي، فسموه كتاب السير. فالشيخ في الخلاف بتشوف مسميه كتاب السير. جيد، لا بأس. قال وهو أقسام: جهاد المشركين ابتداء لدعائهم يعني لدعوتهم إلى الإسلام، هاي القسم الأول. القسم الثاني طبعا المشركين قلت لكم يعني ماذا؟ الأعم حتى من الكافر، من هو غير مسلم، هذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول. جهاد المشركين أي جهاد المسلمين للمشركين، يعني يجاهد المسلمون المشركين. القسم الثاني وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار. المسلم على المسلم لا، ليس من القسم الثاني، من الكفار، بحيث يخافون يعني المسلمون استيلاءهم يعني استيلاء الكفار على بلادهم يعني بلاد المسلمين، أو أخذ مال المسلمين أو ما أشبهه يعني أعراضهم، وإن قل راجع إلى المال حتى لو أراد أن يسلب منك قليل من المال، فيجب عليك أن ماذا؟ أن تمنعه عن ذلك للحفاظ على مالك وعرضك وأرضك. القسم الثالث وجهاد من يريد قتل نفس محترمة، بين قوسين يعني محقونة الدم، يجب علينا أن ندفع عنها ماذا؟ هذا الظلم، لأنه عندما تقول نفس محترمة يعني ماذا؟ يعني مظلومة، فيجب عليك أن تدافع عن المظلوم. أو أخذ مال النفس المحترمة، أو سبي حريم النفس المحترمة مطلقا. مطلقا يمكن أن تشرحها بعدة شروح، فخلينا نعطي شرح جامع للشروح المتعددة لها. مطلقا يعني سواء كان المعتدي مسلم أم كافر، مسلم أم كافر. قال وجهاد من يقتل نفسه أو أخذ المال أو سبي الحريم مطلقا، يعني سواء يريد ماذا؟ قتل النفس وأخذ المال والحريم أجمع، أو واحد منهم، وسواء كان هو الذي يعني الذي يعتدي مسلما أم كافرا، لا فارق. فبصير مطلقا قيد لمن يريد، من يريد قتل النفس المحترمة، من يريد مطلقا، يعني هذا المريد سواء كان مسلم أم كافر. ومنه، هذا مش قسم رابع، من القسم الثالث، ومنه جهاد الأسير بين المشركين. جهاد الأسير بين المشركين يعني هو مأسور بيد المشركين للمسلمين. للمسلمين اللام هنا بمعنى من، يعني من المسلمين، يعني صفة للأسير، يعني صار هكذا جهاد الأسير من المسلمين بين المشركين، هكذا أصبحت العبارة. وضحت؟ جيد. دافعا عن نفسه، ليش جاب دافعا عن نفسه؟ لأنه بين المشركين، يعني ليس دافعا عن المشركين، يعني بشرط أن ينوي الدفاع عن نفسه. قال وربما أطلق على هذا القسم الدفاع للجهاد، هل يسمى جهاد؟ يسمى دفاع. أنت شو رأيك؟ قال وهو أولى، يعني هذا الإطلاق إطلاق الدفاع للجهاد على هذا القسم أولى، والأولوية تعيينية. أنا حريحك، إذا كان جهاد يترتب عليه أحكام الجهاد وليس القسم الآخر، فقام بالتفريق لماذا؟ ليقول أن هذا هل هو يسمى جهاد أم لا؟ لا، لا يسمى جهاد، ليس من أقسام الجهاد، وإنما من أقسام، وإنما هو دفاع من الدفاعات عن النفس أو العرض أو المال. بناء عليه ماذا؟ لا يأخذ حكم الجهاد. نعم نعم، نقول موضوع الشهيد وعدم الشهيد، من مات دون عرضه وماله مات شهيدا، بل من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا. هذه ترجع إلى بحث ذكرناه ولو في الجملة سابقا، مراتب الشهداء، مراتب الشهداء. أما الشهيد في المعركة له أحكام خاصة فقهية وذكرنا بعضها كعدم التغسيل ومشاكل في المسألة إذا مات ولم يدركه المسلمون وبه رمك. بناء عليه نعم لا يسمى جهاد، يعني ليس من أقسام الجهاد. القسم الرابع وجهاد البغاة، حط بين قوسين، وهذا ما يأتي تفصيله في الفصل الرابع من هذا الكتاب. خليك تعرف وين حكى عن البغاة. وجهاد البغاة على الإمام عليه السلام. هنا إذا أردنا أن نتمسك بالعبارة الشيخ باقروف، خص ماذا؟ خص بالإمام ولم يذكر النائب، واضح؟ والبحث هنا عن الأول، يعني عن الجهاد الابتدائي. واستطرد المصنف ذكر الثاني من غير أن يستوفي الباحث، يعني ذكره استطرادا، ما وسع فيه كما وسع في القسم الأول. وذكر الرابع أو وذكر الرابع في آخر الكتاب، قلنا في الفصل الرابع. طيب ماذا عن القسم الثالث؟ خب القسم الثالث ليس من أقسام الجهاد، خب أين ذكره؟ قال وأما الثالث يعني الدفاع ذكره في كتاب الحدود، وما أسماه هناك ما يسمى بالمحارب، الذي يعتدي عليك يسمى محارب في كتاب الحدود. ما هو حكم المحارب؟ فصل في محله. نحن بحسب الفرض ما عادش نقدر نعطي حصتين، فحنكتفي بحصة واحدة باعتبار إخوان عندهم التزام. إذا ما عندهم التزام عندكم
على العشرة،
فخلينا نكمل كم دقيقة ونسألكم الدعاء، ولا لو ما في التزام كنا نهينا هلأ وشرعنا في حصة أخرى مباشرة، ولكن خلص يعني التأخير صار من عندنا، فنحن نتحمل المسؤولية. نحن والشيخ علي مو لحالي، شيخ علي كان الدوام 8:30، شيخ علي لا بأس. ويجب على الكفاية. الآن عن ماذا يتكلم يا أخوان؟ عن الجهاد في القسم الأول، يعني الجهاد الابتدائي، يعني عن القسم الأول من أقسام الجهاد. الجهاد الابتدائي شرع بهذه العبارة في تفصيله، قال يجب الجهاد ابتداء على الكفاية. يعني لو شخص الإمام أو نائب الإمام الخاص أنه يجب أن نهجم على المجموعة المشركة في المنطقة الفلانية، هذا يجب على الكفاية. ما معنى على الكفاية؟ صرنا نعلم إذا قام به بعض سقط عن الآخر، فلذلك قال بمعنى وجوبه على الجميع. هذا أولا، ليش؟ لأنهم إذا تركوا الجميع أثموا الجميع، فهذا يكشف أن الوجوب على الجميع ولكن على نحو الكفاية، على الجميع إلى أن يقوم به منهم من فيه الكفاية. المشركين قديش بدهم لنقضي عليهم؟ 100 100. فإذا قام 100 ونحن 500 ف400 سقط عنهم الجهاد، صح؟ ولكن هل هذا السقوط حدوثا واستمرارا؟ يعني بمعنى إذا مجرد ما راحوا هود 100 بعد أن في أعمل اللي بديها خلاص سقط عن الجهاد، ولا لا في عندي وظيفة أخرى؟ قال سقوطا مراعا باستمرار القائم بالجهاد إلى أن يحصل الغرض المطلوب. شو بدي أقول لك؟ إذا هؤلاء الجماعة 100 راحوا يحاربوا المشركين وبهم الكفاية، طب استشهد منهم 50 لجماعتنا، استشهد 50 يعني احتاجوا إلى 50 غيرهم. فلا أقول أنا يا جماعة سقط عنا الجهاد خلص بعد سقوط استمراري أيضا فنسألكم الدعاء، معش واجب، لا، السقوط مراعا باستمرار عدم الحاجة بعد وحصول الغرض الذاهب إليه. أنت مو ذاهب أنه تنتصر عليهم وترفع راية الإسلام، لا يرتفع عنك إلا بحصول الغرض، يعني يستمر عدم الرفع وعدم الحاجة إلى حصول الغرض. إذا ما احتاجوك نعم مرفوع عنك، في أي لحظة قبل تحقق الغرض وقبل أن يحتاجوك، بأي لحظة بيحتاجوك ماذا؟ لا نقول ساقط عنك، بل مباشرة يتوجه إليك التكليف، ما زال عليك واجبا كفاية.
هذا القسم الذي
بدأ
يتكلم
حكام القسم الأول.
القسم الأول من ظاهر العبارة يفهم أنه
نعم
واجب كفاية، يعني لا يشترط إذن الإمام، يعني إذا بدر مثل إيران.
لا 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 يا شيخ طول بالك، سوف نأتي. لا نقولنا لا إله بداية إلا الله، سوف يأتي هنا. وإنما يجب الجهاد هذا بشرط الإمام أو نائبه الخاص. أنت أنا قلت لكم الإشكال متى يأتي؟ عندما تكتمل الصورة وينتهي البحث. منشوف الآن هو في مقام تعداد الشروط، مش معناته أنه لا يريد إذن الإمام. متى نقول لا يريد؟ إذا انتهى البحث ولم يذكر، بعد ما انتهى البحث.
لا أقول مش لأنه إذا أمر الإمام
سوف يأتي. هل عبارة
واجب تعجيم ليس واجب كفاية بعد؟
هو هذا الكلام.
أنا أتكلم عن واجب تعجيم هو يقول بعد بأمر الإمام.
أنت قلت أمس أنك قرأت هذا وحضرت في البيت، سوف يأتي منه عبارة وقد يتعين بأمر الإمام لأحد على الخصوص. يعني إذا الإمام عليه السلام لم يعين فهو واجب كفائي، هذا بدي أقوله.
يعني
اسمع أنا بخير بدك هنتوضح الفكرة. الآن الإمام صلوات الله وسلامه عليه موجود، نحن المجاهدون إن شاء الله. قال الإمام عليه السلام يا جماعة، شوف العبارة، نحتاج إلى 3 لنغزو المشركين، هاي واجب كفاية معينة، نحن 6 كفاية. التفت الآن بعد أن ذهب 3 نظر إلى من بقي، أنا وأنت والشيخ علي، ماذا قال؟ قال يا شيخ علي أريدك أنت أن تلتحق بالثلاثة الرفقة الأولى، هاي أصبح واجب عيني. واضح؟ ففي الأصل هو واجب كفائي، أريد 10 من 100 واجب كفائي، بعد ذلك صح أريد 10 ولكن في شخص أنا أحبه أن يذهب خاصة. شيخ آدم أنت قائد، أنت تذهب، أنت خلص تعيين من المعصوم، واجب عيني. لذلك قال هو ملتفت، قال وقد يتعين بأمر الإمام لأحد على الخصوص. لأحد على الخصوص. شوف سؤال، وإن قام به من كان فيه الكفاية، نفس المثال اللي ضربته، انتوا رحتوا 3 فيكم الكفاية، إلا أن الإمام أحب الشيخ باكروف أن يذهب، يقول له الشيخ باكروف مثلا ذهب من به الكفاية، قلت 3 راحوا 3، يقول له المعصوم أريدك أنت أيضا. ليش وكيف؟ مفروض معصوم عم يتكلم سمعا وطاعة، مناقشة ما موجودة هون، ما في مثل البجاش ماذا بتنفذ ثم تعترض، لا هنا تنفذ ولا تعترض، معصوم يتكلم، هو أولى منك بنفسك ومالك للنفس، خلص بورو يعني انتهت. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنؤدب أنفسنا على الطاعة المطلقة لهم عليهم السلام. هل تفتولا يا إخوان؟ فنقطة جدا مهمة، لأنه في بعض المعارك نتيجة تخلفات عن التكليف عملت مشاكل. هلا قد يقول لي الشخص الذي يكلفك ليس بمعصوم، صح، ولكن أنت مأمور في أرض المعركة إذا بترجع الكهكرة تصل إلى نائب الإمام وهو السيد القائد، أنت مأمور أن تتبع قائدك في الميدان، وإلا تصور معي مجموعة 10 أشخاص، رقم 1 يقول نريد أن نذهب من هنا للعدو، 2 من هنا، 3 من هنا، خب ماذا نفعل؟ هذا يضاعف أم لا يضاعف؟ لابد أن يكون الرأي لواحد عبد المعارك هو يحدد، فأنت يجب عليك أن بسم الله خلاص بعد في عهدته هو القائد بعد. وقد يتعين بأمر الإمام لأحد على الخصوص وإن كان قام به من كان فيه الكفاية. شوف شو قال الآن، وتختلف الكفاية بحسب الحاجة. واضح بعد شو بحسب الحاجة؟ في مجموعة بدهم 20، في مجموعة بدهم 50، وفي مجموعة بدهم 100 بحسب الحاجة. أدش هني؟ قال بسبب كثرة المشركين وقلتهم وقوتهم وضعف، بعض الحين بكون المشركين 1000 بس هن ضعاف بيحتاجوا 100 من المسلمين بزيادة، بعض الحين بكون المشركين أقوياء بس هن 5 ونحن مش أقوياء مثلهم فبنحتاج نكون 50 مقابل 5، فهون ليش عبر بحسب الحاجة، بحسب الكثرة والضعف والقلة؟ منشوف المشرك، هذه ما أنا وظيفة من يا إخوان؟ وظيفة من بيده زمام الأمور، عم نفرض المعصوم أو نائب المعصوم، لأن هو يشخص هود النوع من المشركين والعدد من المشركين، قديش بيحتاجوا من المسلمين حتى ننتصر عليهم. هو يقول مثلا 10 10 20 20. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.